مع تقرير الزميل محمد لاجبردي.
تحيي إيران هذا اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي بحضور كبير من طلاب المدارس وطلاب الجامعة إلى جانب كافة شرائح المجتمع الإيراني وعدد من المسؤولين الإيرانيين. طبعا أعداد كبيرة وحشود كبيرة من هؤلاء شاركوا في هذه المراسم بهتافات دعما للثورة الإسلامية وفصائل المقاومة الفلسطينية وكذلك المقاومة الإسلامية في لبنان، تعبيرا عن تعاطفهم مع شعب غزة المظلوم والمقاوم وكذلك الشعب اللبناني. طبعا بدأت المراسم في ساحة فلسطين ونحن الآن في شارع الشهيد طالقاني الذي ينتهي بوكر التجسس الأمريكي، أي السفارة الأمريكية السابقة. طبعا حمل المتظاهرون أعلام فلسطين وحزب الله اللبناني وقوى المقاومة بالتوازي مع عزف الأناشيد الثورية، وحضر المشاركون للإعلان عن إدانة السياسات المزدوجة لحكام الغرب ومزاعمهم للدفاع عن حقوق الإنسان المزيف ومندد مشيدين ومشددين على أن الأزمة الإقليمية الراهنة هي نتيجة السياسات الإجرامية التي تنتهجها أمريكا في تسليح وتمويل وتحريض الكيان الصهيوني الغاصب. الحضور الشعبي في هذه المسيرة له رسالة واضحة، وهي أن إسرائيل تتنفس أنفاسها الأخيرة والجميع ينتظر وينتظر الاحتفال بانهيار هذا الكيان الصهيوني. الشعار التي يرددها المشاركين هي الموت لإسرائيل وكذلك الموت لأمريكا الداعمة لهذا الكيان الصهيوني الذي يرتكب الجرائم في فلسطين ولبنان.
شنت طائرات الاحتلال صباح اليوم غارات استهدفت على دفعتين بلدة زوطر الشرقية قضاء النبطية في لبنان، كما شن طيران الاحتلال غارتين إسرائيليتين على محيط بلدتي البازورية والبرج الشمالي في جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن غارتين للطيران الحربي الإسرائيلي استهدفتا حومين تحت منطقة المرج وأخرى في أو على بلدة كفر فيلا، واستشهد مواطن لبناني وأصيب 15 آخرون بقصف إسرائيلي جوي استهدف الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان على لبنان منذ 8 أكتوبر العام الماضي لنحو 3000 شهيد وأكثر من 13300 جريح. أعلن حزب الله اللبناني مهاجمة عدة مستعمرات لقوات الاحتلال الصهيوني برشقات صاروخية دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة ودفاعا عن لبنان وشعبه. وقال الإعلام الحربي إن المقاومة الإسلامية استهدفت صباح اليوم تجمعات لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستعمرات روش هانيكرا وسلومي ومستعمرة مستوفا وإيفن مناحم وشوميرة وزرعيت بصاليات صاروخية. ويوم أمس أعلن حزب الله عن تنفيذ 26 عملية ضد قوات الاحتلال ومستعمراته مع استمرار التصدي للتوغلات البرية جنوب لبنان. أقرت قيادة جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده جراء انفجار قنبلة يدوية شمالية قطاع غزة، كما اعترف جيش الكيان بمقتل ضابط و ثلاثة جنود جراء تفجير مبنى في جمالية شمالي القطاع في عملية تبنتها كتاب القسام. بدورها قصفت سرايا القدس تدروت ومفلسين وغيرها من مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية ملحقة بالاحتلال خسائر فادحة. هذا وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية باستشهاد 9 مدنيين وإصابة آخرين جراء قصف للاحتلال على جباليا النزلة شمال القطاع ومنطقة السودانية في مدينة غزة. وأكدت مصادر طبية استشهاد 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من غزة منذ فجر اليوم، ارتقى أكثر من نصفهم شمال القطاع. ومن جهتها ناشدت وزارة الصحة في القطاع المنظمات الدولية بضرورة إرسال وفود طبية إلى مستشفيات شمال غزة. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تنفيذ هجمات جوية داخل الأراضي المحتلة في فلسطين وسوريا، وأكدت المقاومة العراقية قصف هدفين حيويين بواسطة الطيران المسير في كل من غور الأردن والجولان السوري المحتلين، مؤكدة أن عملياتها تأتي استمرارا في نهجها لمقاومة الكيان الاحتلال الإسرائيلي وردا على مجازره بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني. بهذا نصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. إيران تحيي اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار، واللواء سلامي يحذر الكيان الإسرائيلي من مغبة التمادي بسلوكه. الاحتلال يستهدف بغارات جوية مناطق متفرقة من لبنان، وحزب الله يهاجم عدة مستعمرات برشقات صاروخية. واستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف للاحتلال على القطاع، والمقاومة تقصف غلاف غزة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. سلام من الله عليكم أيها المستمعون الكرام، ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية لكم طيبة أيها الكرام في كل مكان، في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين، آملين أن تروق لحضراتكم حلقة اليوم، حيث نتحدث عن الشيخ الفاضل محمود عباس.
أيها الأفاضل، مهما تعددت مقاييس الرجال وتطورت مفاهيمها، فإن المقياس الذي يقاس به عالم الدين ثابت، لا يتغير بتغير الأحوال والملابسات، ولا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فهو من الحقائق الثابتة التي لا تقبل التقييد ولا التقليم والتطعيم، إنه التقوى والتفقه في الدين، ولا شيء وراء ذلك.
أما الفصاحة والبلاغة مستمعينا، وأما الكتابة والخطابة، فهي من المحسنات الكمالية لعلماء الدين، لا من الشروط الأساسية. فمن عرف واتقى فهو العالم حقا، أما من اتقى وجهل الأحكام أو وعاها وخرج عن مبدأ التقوى والصلاح، فلا تجوز الثقة به كعالم ديني، وإن كان كاتبا مبدعا وخطيبا مصعقا.
والتفقه في الدين أخي المستمع هو أشرف العلوم، أما التقوى فهي منبع الفضائل بكاملها ومصدرها الأول بلا استثناء. ومن هنا كان رجل الدين محل التقديس والتكريم أكثر من أي عالم في العلوم الدنيوية.
وعلى هذا الأساس مستمعينا يبتني حديثنا للمرحوم الشيخ محمود عباس. كان هذا الشيخ الجليل عالما في العلوم العربية، وعارفا بالأحكام الشرعية، ومتفوقا في الفهم والذكاء، يقرض الشعر وينظم القصائد الطوال، ومدح أهل البيت عليهم السلام، وربى النشأ على الدين والخلق الكريم.
أحبتي، ولد الشيخ الصالح محمود عباس سنة 1867 في جبل عامل، وعاش حياته كلها فقيرا متقشفا، لم يذق حلاوة الدنيا ونعيمها، ولم يملك منها كثيرا ولا قليلا سوى مكتبة استأجر غرفة واحدة هو وزوجته وأولاده كأي عامل بسيط، وقد تسنى لسماحته لو أراد أن يبني أكثر من دار ويملك أكثر من عقار، ولكنه طلب ما هو أعلى وأرضى للباري عز اسمه، فأخذ يطوف في البيوت والحوانيت والقرى ليعلم ويبشر بالحقائق الدينية.
نعم مستمعينا، فلم ينتظر الناس أن يقصدوه ويسألوه، بل يذهب بنفسه يطرق الأبواب ويستأذن لدخول البيوت، يعلم الناس، وكثيرا ما ذهب إلى التجار وذوي الثروة في حوانيتهم يلقي عليهم دروسا في أصول الدين وفروعه. أما إذا جاء فصل الصيف وأقفلت المدارس أبوابها، يجمع التلاميذ ويلقي عليهم دروسا في الدين ومبادئ اللغة، فيظهرون له الاحترام وينتظرون وقت الدرس بفارغ الصبر. هذا ولم ينسى أن يزور بين الحين والآخر بعض القرى في جنوب لبنان، يفقه أهلها بالدين ويرشدهم إلى الحق ويحذرهم من الحرام والآثام، لا يسألهم جزاء ولا شكورا، بل يدعو لهم بالهداية والتوفيق الدائمين.
أما قصة ولده البكر فيعرفها ويتحدث عنها المئات، وملخصها أن سائقا مسيحيا دهس بسيارته ولده الأكبر خطأ فمات لساعته، وقبضت الحكومة على السائق وأودعته السجن. ولما علم الشيخ الوالد قال: مسكين هذا السائق، إنه لم يتعمد الإساءة إلينا، فكيف يساء إليه؟ وأسقط حقه عنه، وقدم السائق للشيخ مبلغا كبيرا من المال فرفض. هذا وهو يعيش ليومه ومن يده لفمه، وقد يستدين ثمن وجبة الطعام له ولأهله، وربما يحصل على مصروف يومه بكل جهد، فإذا رأى محتاجا آثره وأعطاه ما كان قد تيسر له، وبقي على باب الله الكريم واثقا بأفضاله وإحسانه، وحدثت له أشياء مماثلة في هذا المجال.
بهذا الإخلاص وهذه الأخلاق الإسلامية النبيلة في العالم، أحب الناس الفضائل والمكارم وانتهوا عن الجرائم والرذائل، وقد كانت الهداية الإلهية وما زالت تؤثر في الناس عن طريق المتقين والمخلصين. نعم، هذا ما أنجبه جبل عامل وأمثاله من مخلصين لله سبحانه وحده، لا يبتغون شهرة ولا ثناء. وتوفي هذا العالم الجليل سنة 1935 للميلاد بعد حياة مليئة بالعمل في سبيل رفع راية الحق خفاقة عالية.
أيها الأفاضل، هذه خلاصة لحياة سماحة الشيخ محمود عباس، الذي علم التلاميذ وغيرهم دروسا في الفقه والمفاهيم الدينية ومبادئ اللغة، زائرا للقرى والحوانيت والبيوت أو جالسا على الرمل وساحل البحر لينشر معالم الدين، وما كانت تقف في طريقه العقبات والاعتبارات، لأنه مجد حريص على أن تعم فوائد الدين وأحكامه كل مكان.
تحية طيبة لمستمعينا الأحبة في كل مكان، وقد تواصلوا في لقاء اليوم مع سيرة الصالحين. تحية طيبة لمتابعتكم.
شكرا لكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إلهي ما
لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى. أصعد كوكبا شجوا هنا تتهدب الآثام تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى حلت التقوى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي أشهد أن علي حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح
شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرحنا للصحيفة المباركة السجادية، ولازلنا معكم في دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الذي كان يدعو به في صلاة الليل أو بعد الفراغ من صلاة الليل. ويعترف به بين يدي الله تبارك وتعالى. في مقطع آخر من مقاطع هذا الدعاء الكريم يقول عليه السلام: اللهم وأنت حدرتني ماء مهينا من صلب متضائق العظام حرج المسالك إلى رحم ضيقة سترتها بالحجب. الإمام عليه السلام يستعرض أولا قدرة الله تبارك وتعالى الذي خلق هذا الإنسان من ماء مهين، وإلى أن جعله إنسانا كاملا سويا، حيث يدل ذلك على عظمة الله وعلى قدرة الله وعلى أنه هو الخالق. وطبعا في كونه هو الخالق تبارك وتعالى سيكون هو الرازق عز وجل، كما سنفهم ذلك بعد استعراضنا لهذه الفقرات. فأولا اعتراف بقدرة الله تبارك وتعالى، اعتراف بأن الخالق للإنسان، بأن الموجد للإنسان هو الله عز وجل. وقلنا بالتالي إذا كان الله عز وجل هو الخالق للإنسان سوف يكون هو الرازق للإنسان، فعلى الإنسان أن لا يتوجه إلى غير الله تبارك وتعالى، وسنشير إلى ذلك بالتفصيل. يقول: اللهم وأنت حدرتني ماء مهينا من صلب متضائق العظام. حدرتني ماء إشارة إلى نطفة الإنسان التي يتكون منها ابن آدم، والتي تنزل من الصلب، كما صرح القرآن الكريم أيضا بذلك. قول الإمام عليه السلام ماء مهينا، المهين هو الشيء الهين، الشيء الذي لا قيمة له. وفي هذا إشارة مهمة إلى أن الإنسان الذي خلق في الحقيقة من هذا الماء المهين الذي لا قيمة له، والذي يعتبر من النجاسات في حد ذاته، على الإنسان أن لا ينسى ذلك الماء وذلك الأصل الذي خلق منه. لأن بعض الناس وللأسف الشديد لأوضاع متعددة، لأوضاع معينة، كأن يكون مثلا يحظى بمنزلة اجتماعية معينة، أو بمنزلة مثلا رسمية أو سياسية، أو لأن لديه أموال، بعض هؤلاء الناس الذي يعيش أوضاعا خاصة من الجاه أو المال أو السلطان، تراه يتناسى واقعه ويتناسى ذلك الماء الذي حدر منه، الذي خلق منه، فيتعالى على الآخرين، يشمخ بأنفه على الناس، وكأنه مخلوق من صنف والناس من صنف آخر، كأنه من جنس والناس من جنس آخر، جنسه جنس راقي عالي، وجنس الآخرين الضعفاء الفقراء الناس العاديين جنس دني أو دوني. بعض الناس ينظر إلى الآخرين نظرة دونية، نظرة ناقصة، وكأنه لم يخلق مثلهم من ماء مهين، والحال أن الإنسان إذا تدبر أمره وأن أصله إلى ذلك الماء سوف يعيش حالة التواضع، وسوف يعيش حالة الاتزان في حياته، ويعرف موقعه الحقيقي. ولهذا يقال أن بعض أولاد الأمراء مر في السوق فعظمه الناس وانحنوا له وأبدوا له أنواع التعظيم والتبجيل والإجلال وما شابه ذلك، إلا شخص واحد وقف وقفة طبيعية ولم يعبأ به، ما اهتم أبدا، فجاء إليه قال: يا هذا ما عظمتني كما عظمني الناس، شو أنت ما انحنيت لي مثلا، أو ما أبديت لي احترامك مثل ما بقية الناس أهل السوق كلهم أبدوا لي الاحترام، كأنك لا تعرفني، أنت الظاهر ما تعرف من أنا. قال: لا بالعكس، إنما أعرفك، ولذلك لمعرفتي بك ما أنحنيت لك ولا عظمتك كبقية الناس، لأني أعرفك. قال: أتعرفني؟ قلت: نعم. قال: ومن أنا؟ قلت: أعرف أن أولك نطفة قذرة وآخرك جيفنتنا، هذا اللي أعرفه من عندك. أول بدايتك نطفة قذرة يستقذرها الناس، ونهايتك جيفنتنا أيضا يهرب منها الناس من نتنها ومن رائحتها، فأنت هذا يعني أصلك هذا ومنتهاك هذا، فعلامة تشمخ بأنفك على الناس، لماذا تتكبر وتريد من الآخرين أن يعاملوك وكأنك شيء آخر لست منهم ولست من أصلهم الذي خلقوا منه. في دعاء الإمام عليه السلام إشارة إلى ذلك، قال: اللهم وأنت حدرتني ماء مهينا، يعني أنا في بدايتي كنت ماء مهينا لا قيمة له. من صلب متضائق العظام. الصلب هو ظهر الإنسان، حرج المسالك، متضائق العظام، حرج المسالك، يعني أن الصلب الذي في الحقيقة النطفة تتكون في الغدد التي هي في ظهر الإنسان وفي الجهة الخلفية للإنسان، هذه المسالك التي تسلك فيها النطفة وهكذا الأوردة أو ما شابه ذلك التي تنزل منها النطفة والأوعية الدقيقة في الحقيقة مسالك ضيقة جدا وبين عظام متضايقة أساسا، والمسالك التي تنزل تنحدر منها النطفة من تلك الغدد هي مسالك أيضا جدا حرجة وضيقة ودقيقة. وإشارة إلى أن عناية الله تبارك وتعالى لو لم تصاحب الإنسان لما وصل الإنسان في كل مراحله إلى هذه الصورة التامة، منذ اللحظة الأولى التي تنزل فيها تلك النطفة ذلك الماء من بين تلك المجاري وتلك المسالك الضيقة إلى أن ينتهي حاله إلى رحم ضيقة، يعني من ضيق إلى ضيق، من صلب ضيق، من ظهر ضيق، من مسالك ضيقة جرت فيها النطفة إلى أن جاءت وأودعت في رحم أيضا ضيقة سترتها بالحجب تصرفني حالا عن حال حتى انتهيت بي إلى تمام الصورة وأثبتت في الجوارح كما نعدت في كتابك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم كسوت العظام لحما ثم أنشأتني خلقا آخر. فأنت يا ربي الذي حولتني من شيء إلى شيء، حولتني من حالة إلى حالة، ولولا أنت بنفسي لا أستطيع أن أتحول من مضغة من نطفة إلى مضغة إلى ما شابه ذلك، أنت بقدرتك الذي جعلتني كذلك صرفتني حالا عن حال حتى انتهيت بي إلى تمام الصورة التي أنا عليها، أصبحت إنسانا سويا كاملا جميلا، ولولا أنت لم أكن بهذه الصورة، أنت الذي نقلتني من النطفة إلى العلقة إلى المضغة ثم كسوت العظام لحما ثم أنشأتني خلقا آخر. كل هذا يمتن الإمام أو الإمام عليه السلام يشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه، أولا يعترف بقدرة الله، يعترف بأن الخالق هو الله عز وجل، ويعتبر ذلك نعمة ينبغي أن يشكرها العبد أن سواه الله تبارك وتعالى خلقا سويا، وما كان ليكون كذلك لولا عناية الله ولطف الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
اللهم وأنت حدرتني ماء مهينا من صلب متضائق العظام، حرج المسالك إلى رحم ضيقة سترتها بالحجوب تصرفني حالا عن حال حتى انتهيت بي إلى تمام الصورة وأثبتت في الجوارح كما نعدت في كتابك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم كسوت العظام لحما ثم أنشأتني خلقا آخر كما شئت.
كنتم وبرنامج معارج النور قدمه سماحة السيد محمد الشوكي. يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية،
مشروع الفكر الإسلامي في القرآن. 28 محاضرة للإمام الخامنئي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتابي مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري، الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني.
Thank you.
منذ اليوم الأول حين نزل النبي بعد هبوط الوحي عليه من غار حراء وأعلن نداء التوحيد، ظهرت الجبهة المعارضة المعادية كما ظهرت الجبهة الموالية. التوحيد هو رفض كل قدرة غير قدرة الله، لكن أبا لهب والوليد بن المغيرة المخزومي وأبا جهل وغيرهم من سرات قريش أدركوا محتوى هذا المفهوم، فهموا أن نداء لا إله إلا الله ليس مسألة عقائدية فحسب، بل هو أيضا قضية اجتماعية، يعني زوال مكانة أمية بن خلف والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل، فهموا ذلك منذ اللحظات الأولى. لذلك هبوا للمعارضة ومناصبة العداء. لم يكن هؤلاء ينطلقون في عدائهم من التزامهم بدينهم الجاهلي أو من تقديسهم لأصنامهم، وإن ادعوا ذلك فهم كاذبون. مشكلتهم الأساسية مع النبي المبعوث هي مشكلة اجتماعية، لقد رأوا في نداء التوحيد هدما لعروشهم، وفهموا أن مجتمع التوحيد يعني رفض الظلم، ويعني هدم صرح نظام التمييز الاجتماعي والطبقي، ولذلك تصدوا لمعارضته كما تصدى من قبلهم فرعون ونمرود، وكما تصدى زعماء بني إسرائيل لدعوة عيسى، وكما عارض عاد وثمود أنبياءهم. الأنبياء يعلنون منذ البداية أهدافهم النهائية، لا كما تفعله المذاهب الوضعية التي تخفي أهدافها النهائية وتلهي الناس بآمال واهية، ثم يتبين بعد ذلك أن هدفها النهائي هو تحقيق مآرب أخرى. الأنبياء يقولونها منذ اليوم الأول إن هدفهم إنزال المستكبرين من صياصيهم ورفع المستضعفين من حالتهم. ومن عطاء هذا الإعلان عن الهدف النهائي هو أن المؤمنين بهذا الدين سيختارون طريقهم عن وعي وبصيرة، سيختارون الطريق وهم يعرفون إلى أين يتجهون وإلى أي هدف هم ذاهبون، وبذلك تزداد همتهم وترتفع قدرتهم على تحمل المصاعب والأخطار، ويعلمون أنهم يسيرون على طريق ذات الشوكة. وهذه حالة طبيعية للسائرين نحو المثل الأعلى الكبير والمتجهين نحو معشوقهم، وكلما كان الهدف أوضح وأكبر تكون القدرة على تحمل مشاق الطريق أكثر. هذه الصور الرائعة من التضحيات التي قدمها السائرون على طريق الرسالة إنما هي بسبب ما تحلوا به من بصيرة. هؤلاء الشباب الذين تحرروا مما ينشد إليه أمثالهم وهجروا الأهل والبيت والراحة، إنما كانوا يتجهون نحو هدف هم به عالمون وله عاشقون. البصيرة كانت وراء ما قدمه الزوجان ياسر وسمية من تضحيات وما تحملاه من مشاق. لقد قرأت قبل أيام كتاب الوعد الحق لطه حسين، وفيه عرض لما تحمله الرعيل الأول من المسلمين في سبيل عقيدتهم ورسالتهم. نعم، البصيرة والوعي مقدمة لازمة للدين، هذه هي الحقيقة، حقيقة الدين الإلهي، خلافا لما عليه مجتمعاتنا الإسلامية اليوم. الدين في مجتمعاتنا اليوم يعني إلغاء البصيرة والوعي، هذا ما ترسخ في ذهن المتدينين وغير المتدينين. كلا الفريقين يحسبان أن الدين يعني سد منافذ الفهم. المتدينون يؤمنون بأن أصول الدين لا يمكن أن تكون عن تقليد، ولكن الويل لمن يجرؤ على أن يتجاوز التقليد. لقد عرفنا أن فروع الدين يجب الرجوع فيها إلى متخصص لا إلى العقل، فخلنا أن كل الدين على هذا النحو. الدين أساسا مقرون بالوعي والبصيرة، وإذا كنت تقبل الدين دون ما إيمان قلبي فإن الدين لا يقبلك، لأن الدين يعير أهمية للوعي وللبصيرة، ويدعو إلى أن يكون التوجه نحو الله منذ البداية توجها واعيا. ومن هنا فإن الأنبياء يعلنون هدفهم النهائي منذ الوهلة الأولى للدعوة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي، تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني. ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. إنا عشاقك يا حيدر، نهوى الخير ولا العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار والله بحبك آمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر من كنت له
السادسة مساء. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. سمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبد الله والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تحيي مراسم اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار وحرس الثورة الإسلامية يحذر الاحتلال من التمادي بسلوكه. صواريخ حزب الله تدك معاقل الاحتلال في مستوطنات برعام وشلومي وشوميرا وروش هانيكرا. وأربع مجازر جديدة للاحتلال الإسرائيلي في غزة وحصيلة الضحايا أخذة بالارتفاع. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أحيت المدن والمحافظات الإيرانية اليوم العالمي لمقارعة الاستكبار التي تصادف مع ذكرى السيطرة على وكر التجسس الأمريكي في سفارة الولايات المتحدة بطهران. وشهدت ساحة فلسطين وسط العاصمة طهران انطلاق المسيرات الخاصة بالمناسبة بمشاركة شعبية واسعة ردد المتظاهرون فيها شعارات مناهضة لأمريكا والكيان الإسرائيلي. كما حمل المشاركون بالمراسم أعلام إيران وفلسطين وحزب الله وفصائل المقاومة وصور القادة الشهداء. في سياق متصل أقيمت مراسم قرع الأجراس لمقارعة الاستكبار في جميع مدارس البلاد لتزامن هذه المناسبة مع يوم الطالب الإيراني. حذر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الكيان الإسرائيلي من مغبة التمادي بسلوكه مؤكدا أن ذلك سيعجل بهلاكه. وفي كلمته بمسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار شدد اللواء حسين سلامي على اقتراب الكيان من الزوال وأن الإيرانيين سيواصلون الوقوف بوجه الاستكبار لافتا إلى فشل المخطط الأمريكي في تمرير خطة التطبيع مع الصهاينة. واعتبر سلامي الولايات المتحدة مصدر جميع التوترات السياسية والعسكرية في العالم مضيفا أن أبناء إيران ولبنان والعراق واليمن وفلسطين في خندق واحد عبر مقارعتهم للأعداء وأن النصر حليفهم. ولتسليط الضوء